الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وسيأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذه الترجمة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، لأن التشريع لله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع شرعه، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم. فمن اتخذ غير الله سبحانه وتعالى يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ندا وشريكا مع الله جل وعلا. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن الطاعة لله سبحانه وتعالى، والشرع له جل في علاه، والرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إنما هم مبلغون عن الله، ولهذا كانت طاعتهم من طاعة الله، كما أن معصيتهم من معصية الله سبحانه وتعالى، لأنهم مبلغون عن الله جل وعلا. فالطاعة لله وحده جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم، يعني هذا لمن كان له ملكة، ملكة في النظر في أقوال الفقهاء والعلماء وما استدلوا به، والنظر في الأرجح من هذه الأقوال والأظهر دليلا، فلا عذر له، لا عذر له إلا أن ينظر في الأقوال وينظر ما الذي يترجح بالدليل. وأما إذا كان لا قدرة له على ذلك فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويأخذ بما أفتاه به أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر رضي الله عنه: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث.
تنبه هنا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي يقرب ويسرع، إظهارا لعظم هذا الأمر وخطورته. انظر هنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله هذا في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر، وهما أفقه أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. فإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال قوله هذا في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال متأخرة ولأناس هم في العلم والفقه دون أبي بكر وعمر بمراحل كثيرة ومفاوز عديدة؟ فلا شك أن الأمر أخطر، على أن المسألة التي ذكر ابن عباس فيها ما ذكر، قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسألة قول مبني على ألا يكون البيت مهجورا، وأن يؤتى في أثناء العام للاعتمار، ففضل الإفراد، إفراد الحج، حتى يأتي المرء مرة أخرى إلى بيت الله ولا يكون بيت الله مهجورا. والأنساك الثلاثة كلها مشروعة، كلها مشروعة إلى قيام الساعة، الإفراد والقران والتمتع، وإنما الشأن في أيها أفضل، وإلا مشروعيتها كلها مشروعة، كلها مشروعة. ولهذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج عيسى عليه السلام في آخر الزمان أشار النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إلى الأنساك الثلاثة، فالأنساك باقية إلى قيام الساعة مشروعة، الأنساك الثلاثة باقية ومشروعة إلى قيام الساعة، لكن البحث في أيها أفضل. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد لئلا يكون البيت مهجورا في أثناء العام، بل يأتي مرة إليه المسلم حاجا ويأتي مرة أخرى معتمرا. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع، مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع. وفي هذا لما قيل له قال أبو بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لكن كيف بمن يعارض حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بآراء بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة صريحة بخلاف ما قالوه وذهبوا إليه، وكيف بمن تستبين له السنة وتتضح تماما ومع ذلك يدعها لقول متبوعه أو من يقلده من العلماء أو الفقهاء؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
حكى رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أن السنة إذا استبانت للمرء ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. واستبانة السنة أي اتضاحها وظهورها وكونها جلية للمرء واضحة، فإذا استبانت المرء ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ومما يوضح هذا المعنى مثلا ذكره ابن القيم في أحد كتبه، قال: مثل العلماء في الهداية إلى الحق مثل النجوم يهتدى بها إلى القبلة، لكن إذا استبانت لك القبلة وصارت الكعبة أمامك واضحة هل تحتاج أن تنظر إلى النجوم حتى تحدد القبلة؟ فإذا استبانت السنة وظهرت المرء ليس المرء أن يدعها أو ينظر في أقوال ما متبوعيه ومن يقلد، بل عليه أن يعمل بها ما دام أنها استبانت واتضحت له ولا يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. وسيأتي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكما أشار الشارح رحمه الله كلام الأئمة في هذا المعنى كثير، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الدليل، وكلام العلماء قول يحتاج إلى دليل، لا يستدل بأقوال العلماء وإنما يستدل لها، إذا وجد عليها الدليل أخذ بها وإلا تركت، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث: لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة رحمهم الله تعالى بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده.
نعم، يعني سهل الأمر وكثر الزهد، سهل الأمر وكثر الزهد. وكان في أول الأمر إذا احتاج الحديث يحتاج إلى أن يرحل إليه، وربما رحل بعضهم شهرا كاملا من أجل حديث واحد، وهذا حصل لغير واحد من الصحابة والتابعين، يرحلون لأجل حديث واحد أو حديثين أو أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل،
لأن ابن عباس غلظ في هذا الأمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا نظيره ما تقدم عن مالك رحمه الله تعالى.
وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
ومع ذلك بعض متعصبة المقلدة قعدوا قواعد في رد الأحاديث التي تخالف قول متبوعيهم، كقول بعضهم: كل حديث خالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، أي لا تلتفت لأي حديث يذكر لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعدوا قواعد لرد جميع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المخالفة لقول متبوعيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر في قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم، وقد يكون الإمام المتبوع معذورا لأن هذا ما بلغ إليه اجتهاده، وقد لا يكون الحديث بلغه، أو يكون الحديث بلغه من وجه ضعيف، أو يكون الحديث بلغه ولم يتضح له وجه دلالته في المسألة. فللأئمة أعذار كثيرة، فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلهم أعذار كثيرة، لكن المتبوع أو لكن التابع الذي يأخذ بقول متبوعه لا لشيء إلا للتعصب له دون التفات للدليل، فهنا تقع أو تكون المصيبة، فيكون الإمام الذي اتبع معذورا في ما اجتهد فيه وما ذهب إليه، ولا يكون هذا التابع معذورا لأنه لم يقم قوله على دليل وإنما على التعصب الأعمى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء.
نعم، إذا صح إسناد الحديث أي كونه متصلا برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة، فإنه صحيح عند العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلأ لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، وغير هؤلاء.
نعم، يعني هذا بيان من الشارح رحمه الله لمكانة هذا الإمام ومنزلته العلية في الفقه والإمامة في الدين، ومع ذلك قال أحمد رحمه الله تعالى في شأن من أخذ برأيه وقد عرف الإسناد وصحته، وأن هذا من أبواب الفتنة وزيغ القلب، محذرا رحمه الله تعالى من ذلك أشد التحذير. فإذا كان من أخذ بقول سفيان وهو من كبار أئمة الفقهاء ومن علية الأئمة المحققين رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال ابن عباس قال الإمام أحمد رحمه الله في من ذهب إلى رأيه وعنده علم بالإسناد وصحته بأن هذا من أسباب وموجبات الفتنة وزيغ القلب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة.
المنكر يقصد به رحمه الله تعالى التعصب الأعمى للمتبوعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه.
نعم، نصبوا الحبائل لأنهم وضعوا قواعد كثيرة، في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وحالوا بين كثير من الناس وكثير من العوام، كثير من المتعلمين للعلم، وضعوا أمورا حالت بينهم وبين الأخذ بالكتاب والسنة والبقاء على التعصب الأعمى لمتبوعيهم، ولهذا كثير من هؤلاء لا يتزحزح أبدا عن قول متبوعه ولو تليت عليه الآيات من القرآن الواضحة والأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتزحزح عن قول متبوعه، بل هو متعصب تعصبا أعمى ولا يبالي برد الحديث، وقد قعد له قواعد يرد بها الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل يرد بها نصوص القرآن، وسيشير إلى شيء من ذلك الشارح رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين الفقه في الدين والاتباع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.